بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن هناك وجوها للقول بعدم وجوب الاجتناب من الثوب الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي. كان الوجه الأول للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الذي استفاد من التقدم والتأخر الزمانيين، والوجه الثاني كان للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الذي كان يستفيد من التقدم والتأخر الرتبي، والوجه الثالث للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه اللي الآن كنا نبدأ به، والوجه الرابع للمحقق النائيني الذي سيأتي إن شاء الله. المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه كالشيخ الأنصاري من حيث كونه يستفيد من التقدم والتأخر الرتبي لا من التقدم والتأخر الزمان، ولكنه يقول بأن هذين العلمين الإجماليين تارة يكون هذا مقدما رتبة وذاك متأخر، وتارة بالعكس ذاك متقدم رتبة وهذا متأخر، وتارة هما سواء في الرتبة. كيف أن التقدم الرتبي تارة يكون من هذا الصوب وتارة من ذاك الصوب وتارة ماكو تقدم وتأخر رتبي؟ يوضح الفكرة بأنه تارة يكون العلم الإجمالي الأول، وهو العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف أو باء، سببا لحصول العلم الإجمالي بنجاسة إما الملاقي لأليف وإما الطرف الآخر وهو باء. فإذا كان العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف أو باء سببا للعلم الإجمالي بأنه إما الملاقي لأليف إذن قد تنجس، وإما أن النجس هو باء، هذا تقدم رتبي من هذا الصوب، تقدم رتبي للعلم الإجمالي بنجاسة إما أليف أو باء على العلم الإجمالي بنجاسة إما ملاقي أليف وإما باء، وتارة يكون بعكس هذا، وهو فيما إذا علمنا إجمالا بقطع النظر عن العلم الإجمالي الأول، عدنا أليف عدنا باء بس بقطع النظر عن العلم الإجمالي بينهما حصل لنا علم بأنه إما ملاقي أليف نجس أو باء نجس، إما ملاقي أليف نجس وإما باء نجس، و
عرفنا بعد ذلك أنه لا سبب في نجاسة هذا الملاقي إلا ملاقاته لأليف. إذا ما عدنا هيجي اطلاع هيجي معرفة بأنه لا سبب لتنجس الثوب إلا ملاقاته لأليف. إذا ما عدنا هيجي علم ما رح يكون هذا سبب للعلم الإجمالي اللي كنا نسميه أول. ما يحصل علم إجمالي بنجاسة إما أليف أو باء. ولكن بمجرد ما اطلعنا وعرفنا بأنه لا سبب لنجاسة هذا الثوب إلا ملاقاته لأليف، فهذا يؤدي إلى انعقاد العلم الإجمالي عندنا بأنه إما أليف نجس أو باء، فيكون العلم الإجمالي بنجاسة إما الثوب وإما باء سببا لانعقاد العلم الإجمالي عندنا بأنه إما أليف
نجس أو باء. لاحظتم؟ ففي هذه الحالة أصبح العلم الإجمالي بنجاسة إما الثوب وإما باء مقدما رتبة، سابقا رتبة على العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف أو باء. بالعكس صار تقدم وتأخر الرتبي، صار بالعكس، صار العلم الإجمالي بنجاسة إما الثوب أو باء سببا ومقدما رتبة بالسببية على العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف أو باء. وتارة ثالثة يقول بأن العلمين الإجماليين قد يتساويان في الرتبة، لا هذا مقدم على ذاك ولا ذاك مقدم على هذا، وذلك فيما إذا علمنا بمخبر صادق مورث لليقين، علمنا دفعة واحدة بأنه إما أليف نجس مع الثوب، أليف نجس مع ملاقيه، وإما باء نجس، إما أليف مع ملاقيه نجس وإما باء نجس. هذا في الحقيقة يعني يصير عندنا علم إجمالي، علمان إجماليان في رتبة واحدة، إما أليف نجس أو باء وإما ثوب نجس أو باء، وهما في رتبة واحدة. المخبر الصادق أخبرنا بهذين معا دفعة واحدة بأنه إما أليف مع الملاقي له نجسان أو باء. هذا ينحل إلى علمين في الحقيقة ولكن دفعة واحدة. في هذه الحالة الثالثة يقول بأنه ما رح يصير انحلال حكمي لأنهما في رتبة واحدة، فكلاهما يتنجزان، فلا بد من الاجتناب من الثلاثة حتى الثوب في الحالة الثالثة. ولكن في الحالة الأولى والثانية المتقدم رتبة يصبح حاكما على المتأخر رتبة ويوجب انحلاله الحكمي. يقول أن العلم الإجمالي السابق رتبة سواء كان هو هذا أو ذاك متعاكسان الحالتان الأولى والثانية متعاكسان أحدهما إحداهما بعكس الثانية. يقول المتقدم رتبتان يوجب الانحلال الحكمي للمتأخر رتبتان. وما معنى الانحلال الحكمي؟ مسلكان كان عندنا سابقا لحصول الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي. المسلك الأول هنا يقدم مسلك المحقق العراقي، سابقا دائما كنا نقدم مسلك النائيني كنا نسميه بالمسلك الأول، والمسلك العراقي نسميه بالمسلك الثاني. الآن هنا من حيث التسمية ماكو إشكال، أحد أئمة الجمعة صعد يلقي خطوة الجمعة قال أنا عندي مطلبان في هذه المحاضرة، المطلب الثاني أقوله أولا والمطلب الأول أقوله ثانيا. شنو التقدم والتأخر؟ شنو حصل؟ ما أدري، ياهل أنت قدمت يصير هو الأول، ياهل أنت أخرت يصير الثاني، فشنو معنى التقدم أنه الثاني أقوله أولا أول أقوله ثانيا كلها؟ فهنا دائما كنا نسمي سابقا مسلك المحقق النائيني كنا نسمي بالمسلك الأول، ومسلك المحقق العراقي نسمي بالمسلك الثاني. الآن هنا بالعكس من حيث التسمية ماكو مشكلة، المسلك المناسب للمحقق العراقي يسمي بالمسلك الأول لحصول الانحلال الحكمي، والمسلك الآخر اللي يناسب مباني المحقق النائيني يسميه بالمسلك الثاني. المهم يوجد مسلكان للانحلال الحكمي، المسلك الأول الذي يناسب المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه هو المسلك المعتمد على فكرة أن العلم الإجمالي لا بد وأن يكون معلومه قابلا للتنجيز على كلا التقديرين، سواء كان معلومه الواقعي المعلوم عند الله في هذا الطرف أو يكون في ذاك الطرف، معلومه هذا قابلا للتنجيز بهذا العلم. أما إذا أصبح معلومه على بعض التقادير قابل للتنجيز وعلى بعض التقادير غير قابل للتنجيز، فهذا محلولا انحلالا حكميا، هذا يسميه بالانحلال الحكمي. فالانحلال الحكمي حسب ذوق المحقق العراقي هو أن يكون العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، بل على بعض التقادير صالح لتنجيز معلومه وعلى بعض التقادير غير صالح لتنجيز معلومه، هذا يسميه بالانحلال الحكمي. هذا المسلك الأول لتفسير الانحلال الحكمي. المسلك الثاني لتفسير الانحلال الحكمي ما يناسب مباني المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وهو أنه إذا جرى أصل مؤمن شرعي في أحد طرفي العلم الإجمالي ولم يجري أصل مؤمن في الطرف الآخر حتى يعارضه، هذا العلم الإجمالي ينحل بالانحلال الحكمي، هذا يسمي بالانحلال الحكمي فيما إذا كان أحد الطرفين حصل على مؤمن والطرف الآخر لم يحصل على مؤمن. أصل مؤمن إذا حصل أحد طرفي العلم الإجمالي على أصل مؤمن شرعي ولم يحصل الطرف الآخر على أصل مؤمن شرعي، انحل ذلك العلم الإجمالي بالانحلال الحكمي، فلا يجب بل الامتثال تحصيل اليقين بالامتثال بأن نحتاط في كلا الطرفين، لا يجب علينا لأن هذا العلم الإجمالي منحل بالانحلال الحكمي. هذا المسك الثاني للانحلال. ويذكر سيد الشهيد فارقين بين هذين المسلكين، الفارق الأول أنه الفارق الأول أنه بلي أن مسك المحقق العراقي حتى يناسب القول بالعلية، بينما مسك المحقق النائيني فقط يجري عند القول بالاقتضاء لا بالعلية. والفارق الثاني أنه بناء على أحدهما بعد الانحلال يحصل العقلي براءة العقلية، يعني قبح العقاب بلا بيان، مو بس البراءة الشرعية، براءة العقلية هم تجري. وعلى المبنى الآخر لا، براءة العقلية ما تجري، فقط يجري تجري البراءة الشرعية. على كل حال هسه مو ذات أهمية، وهذان الفرقان بين المسلكين. المهم مجيء تساؤل أمام الوجه الذي ذكره المحقق العراقي ومحاولة حل هذا التساؤل، الإجابة على هذا التساؤل. التساؤل الذي يخطر بالبال عن المحقق العراقي في الوجه الذي ذكره أنه لما طبق الانحلال الحكمي، طبق ذلك على التقدم والتأخر الرتبي، لما لم يطبق ذلك على التقدم والتأخر الزماني. وسبق وأن قلنا بأن السيد الخوئي بالتقدم والتأخر الزماني الزمانيين انتهى إلى سقوط العلم الإجمالي الثاني زمانا، والشيخ الأنصاري بالتقدم والتأخر الرتبي. هنا المحقق العراقي لما لم يقبل التقدم والتأخر الزمانيين؟ لما صب فكرته هذه على التقدم والتأخر الرتبي فحسب دون الزماني؟ أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه قال بأنه في كلمات المحقق العراقي لم نجد كلاما واضحا في الإجابة على هذا السؤال، ولكن من خلال بعض كلماته قد نصل إلى إجابة على هذا التساؤل. والإجابة هي أنه
إذا كان أحدهما مقدما زمانا فحسب لا رتبة، فذاك المتقدم زمانا بوجوده البقائي يصل إلى زمان علم الإجمالية الثانية لا بوجوده السابق زمانا. هاي الفكرة وضحناها سابقا ما أدري في الرد على سيبقودي كان ما أدري وضحناها سابقا بأنه العلم حتى في العلم التفصيلي كيف العلم الإجمالي
فالعلم إذا أردنا أن نستفيد منه في زمان متأخر فهذا العلم بوجوده البقائي يؤثر في المستقبل لا بوجوده الحدوثي، فراح يصير معاصر مع ذاك الزمان المتأخر لأن وجوده البقائي هو الذي يؤثر مو وجوده الحدوثي، فيصير في زمان واحد. فعلى أي أساس يتقدم عليه أو يحكم عليه؟ وهذا الكلام لا يجري في المتقدم والمتأخر رتبة، لأن التقدم الرتبي يستفاد من عنده للحكومة على أو بل لإسقاط المتأخر رتبة لا بوجودها البقائي. التقدم الرتبي من يقول هذا التقدم الرتبي بوجوده البقائي يؤثر؟ لا، التقدم الرتبي بما هو متقدم رتبتان لا ببقاء تقدمه الرتبي، بأصل تقدمه الرتبي يؤثر في إسقاط المتأخر عنه رتبتان. فهذا السبب في أن المحقق العراقي هنا استفاد من التقدم والتأخر الرتبي ولم يستفد من التقدم والتأخر الزماني. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يحاول الرد على هذا البيان الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.